للذكر كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الفتاوى نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تبارك وتعالى أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، فإننا نلفت نظر الأحبة الكرام دائما وأبدا إلى بعض النقاط في بداية كل حلقة من الحلقات. في الحلقة الماضية تكلمنا عن العقيدة كمحرك كدافع للخيرات والصالحات، ورجونا إخواننا في الله تبارك وتعالى أن يؤلفوا ما بين قلوبهم ويوحدوا ما بين صفوفهم، أن تمتلئ قلوبهم بالمودة والمحبة. لماذا لا نعيش حياتنا متحابين، يحب بعضنا بعضا، نبتعد عن البغض والكراهية إذا ما أردنا أن يبارك الله تعالى في الجميع. الأحبة الكرام، قلنا أن العقيدة الصحيحة هي بمثابة المحرك كمحرك السيارة الذي يحركها، محرك السيارة الذي يقودها. العقيدة بالنسبة كذلك هي الوقود، هي عفوا المحرك الذي يدفع الإنسان إلى الصالحات، مثل الحب تماما الذي يدفع صاحبه إلى الاتجاه الذي يريده. طيب، عندما نتأمل ونرى لقطات سريعة، رأينا في الحلقة الماضية كيف استقبل الناس أمر الله بالحفاظ على الصلاة في زماننا هذا، وكيف استقبله الصحابة الأكارم. طبعا، طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا.
إياكم.
شيخنا، هل مسألة الأحزاب، مسألة عقيدة جنة ونار؟
هل إيه؟
مسألة الأحزاب.
الأحزاب؟
الأحزاب، أيوة، الأحزاب السياسية.
نعم.
مسألة عقيدية عقائدية جنة ونار؟
عقائدية، حاضر، سأجيبك إن شاء الله. طيب، معنا مصطفى. سلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
مرحبا.
أم الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ازي حضرتك يا مولانا؟
الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك. ازي حالك؟
نعم الحال والحمد لله.
الله يحبك في الله. والله
أحبك الله الذي أحببتنا فيه لأجله.
الله يحفظك. تعالي أسأل حضرتك، معاي بس بنتي 5 سنوات بتلعب في الشارع، وبعدين خبطت عربية.
نعم.
السائق جانا المستشفى وادانا 5000، فأنا فتحت العلاج.
ما شاء الله.
نعم. اثنين وفي يعني عملية وبسانين وحاجات زي كده.
ايش السؤال؟
السؤال دلوقتي هل يعني هل ممكن اخذ تعويض ولا ايه يا حضرتك؟ عايز اعمله تنازل عن القضيه.
ساجيبك ان شاء الله. معانا ام محمد. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
من
فضلك يا دكتور
اتفضلي اسمعك.
انا دلوقتي زوجي مسافر السعوديه, وبعد كده هو يعني كان جابني معاه من قيمة سنتين كده, قعدت معاه 3 سنين, وبعد كده مشاني من غير ما يقولي, وبعت لي حاجات العيال يعني اللي هي الدوسيهات وكده, ولغايه دلوقتي ما نزلش الا اسبوع واحد من قيمة سنتين, ودلوقتي ما بينزلش خالص بقاله 12 شهر, وانا مش عارف اعمل ايه, وعايزه اتطلق منه ومش عاوز يطلقني.
يعني ما نزلش من 12 شهر يعني سنة يعني.
نعم. وبعدين بيكلمنا يعني في التليفون عادي وكده, وما بيقوليش عامله ايه ولا اخبارك ايه, ويعني وهمني خالص خالص. وانا دلوقتي عندي 4 اولاد, اكبر عيل فيهم عنده 13 سنه, واخر عيل عنده 5 سنين.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر.
ربنا يبارك لك. انا في ازمه جامده قوي وفي كرب جامد جدا.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر. فرج الله ازمتك وكربك يا ربي. اللهم امين امين. الأحبة الكرام, نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى, ثم أعود إلى ما طرحته في أول الحلقة بإذن الله. الأخ الحبيب الذي سأل عن الأحزاب السياسية, هل هي أمر عقدي أم لا؟ أقول له لا. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي يا أمال.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ, انا عندي جوزي شبيهني, بيشتمني وبيهني ويرجع يقول ده هزار, فهل ده يتقبل اللي هو هزار؟ فانا سبت له البيت ورحت لاهلي. فدلوقتي انا بقالي شهرين.
ايه السؤال؟
السؤال ان هو الحلال اللي هو يشتمني ويهني ويشته ويضربني وانا اسكت, ما هقبل دوت؟
سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا
مرحبا.
أني بحبكم بالله.
الله يرضى عنك. أحبكم الله الذي احتونا فيه لأجله.
اللهم صل على النبي. واحد من جواز بقالي أسبوع وحصل مشاكل من أول يوم.
من اول يوم جواز في مشاكل؟
حسن من اول يوم مشاكل, وده من اهلها وده ونظام دول. ايه النظام اللي فات من الجواز وده قبل ما اتصرف اي حاجه يعني تاني ونبدا شيخ؟
ايه السؤال الارض عنك؟
ايه؟
ايه السؤال؟
هو دوت السبب السؤال يعني ايه الحكم الجواز يعني حكم الجواز يعني المفاجئ يعني ولا حكم الجواز؟
سأجيبك ان شاء الله. أنا عادل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
حضرة الشيخ.
الله يبارك فيك.
والله عاوز أسأل سؤال موضوع رؤية الهلال.
نعم.
رؤية الهلال دلوقتي في خلال الشهور العادية دي المفروض مش بيبقى في متابعة لرؤية الهلال, ولا بتبقى كده يعني بيمشوها ازاي؟
سأجيبك إن شاء
الله. لأن الشهر ده أنا كنت بتابع رؤية الهلال, يعني أنا دايما بتابع الموضوع ده, يعني أنا شو كنت شايف الهلال عالي كان قبل صلاة العشاء.
تمام.
وهو عند يعني في الهلال مكتوب يعني في التقويم مكتوب 1, يعني انا كنت شايفه على التلفزيون وفي النتيجه انه النهارده 1, هو اصلا المفروض يعتبر كده 2, يعني كان قبل العشاء بحوالي يعني حاجه بسيطه كده كان عالي خالص.
سأجيبك ان شاء الله.
الله يكرمك حضرتك. شكرا.
طيب, طيب معنا اتصال. السلام عليكم. طيب يبدو ان انقطع الصف, صار يعود الاتصال بنا. أرجع مرة ثانية, قلنا الأحزاب السياسية ليست مسألة عقدية, يعني الذي لا ينضم إليها يكون عاصي وآثم أبدا إطلاقا, بل إن أصل ديننا يبغض التحزب ويبغض التفرق والتشرذم, ويدعو إلى الوحدة الصفي, وأن تكون الأمة حزبا واحدا, حزب الله المفلح. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه أيها الأحبة الكرام. هذه واحدة. الأمر الثاني, فإذا ربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم أي قواتكم. هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فإذا كان الإنسان أو ليس أمامنا من سبيل ولا طريق للوصول إلى تطبيق شرع الله جل وعلا إلا بهذه الوسيلة كما هو الحال عندنا في مصر وفي كثير من سائر البلدان العربية فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن بشرط ألا يفسق بعضهم بعضا وألا يتطاول بعضهم على بعض، وأن يكون الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. وإذا أمكن أن يتم تجميع الصف المسلم كله تحت راية واحدة تحت عباءة واحدة يكون ذلك أولى وأفضل وأحلى وأجمل، وهذا ما يطمئن القلب إليه أيها الأحبة الكرام. لذلك أرجو من إخواننا الكف عن التحزب والتعصب له، وليكن تعصبنا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سائل الذي يسأل، يا ابنته تلعب، أسأل الله أن يعافيها أيها السائل وأن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين، كانت تلعب في الشارع ثم يعني ضربتها سيارة. هو يقول الذي ضربته أو الرجل الذي ضربها أو صدمها بسيارته سبحان الله أعطاهم مبلغا من المال للعلاج 5000 جنيه. هو يسأل هل يجوز أن أقبل هذا المال، بارك الله فيك، يجوز أن أقبل هذا المال لعلاج ابنتي وأتنازل عن هذه القضية أم لا؟ يا أخي الحبيب، ديننا علمنا من أتلف شيء فعليه إصلاحه، وهو قام بضربها بالسيارة وبالتأكيد غير متعمد أيا ما كان، فيلزمه أن يقوم بعلاجها وكافة النفقات المترتبة على ما حدث منه إن شاء الله جل وعلا. تتنازل أو لا تتنازل هذا أمر يرجع إليك، ولكن دائما وأبدا الدعوة إلى الصفح أولى وأحلى وأجمل، هذا ما يطمئن القلب إليه، بخاصة إذا كان غير متعمد ويقوم بالنفقة والعلاج لا بأس إن شاء الله جل وعلا. طيب معنا اتصال الأخت نادية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوة يا فضلة الشيخ، عاوز أسألك ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأولاني، أنا عامل حساب جاري في البنك بيجي لي عليه المعاش.
حساب جاري، تمام.
ده في حاجة يعني؟
ماشي.
وبعدين في سايبة فيه فلوس عشان أولد جواز بنتي.
لو
جرالي حاجة وقلت لأولادي إنه دي فلوس لأختكم يجهزوها بيها عشان هما الاثنين يتجوزوا، دي فيها حاجة؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب معانا محمد. السلام عليكم. سأجيبكم إن شاء الله. حاضر. السائلة التي سألت وقالت زوجي سافر إلى السعودية، ذهبت معه وعشت معه 3 سنوات ثم بعد ذلك يعني أنزلني إلى القاهرة ويرسل قليلا للأولاد، ومن يومها ما نزل إلا أسبوعا واحدا، ومن 12 شهر يعني سنة تقريبا ما كان منه إلا وأنقطع، حتى سؤاله عنا لم يكن كما هو يعني طبيعي، فهي تقول ماذا أفعل، عندي 4 أولاد. هي مشكلة. ولذلك أنا نصيحتي دائما للسادة الرجال الذين يسافرون ويتركون أولادهم ونساءهم أن يتقوا الله فيهم، وأن لا يسافروا إلا بترتيب مسبق توافق عليه الزوجة، لأن في ذلك إضرار كبير بها، فما تزوجت إلا من أجل أن يعفها وأن يقضي حاجتها وأن يكون إلى جواره وأن تكون إلى جواره، لا ليعيش هو في مكان وهي في مكان. زواج بالمراسلة هذا يهدم البيت إنجاز التعبير. والأولاد ربما لا تستطيع الزوجة أن تسيطر عليهم، وبالتالي ستسأل عن ذلك أمام الله. الكثير من إخواننا يفرح للمال وبعد ذلك يكون ضياع الأولاد. هذه المسكينة التي نشعر بمأساتها يعني حتى يعني على الأقل زرها كل سنة ولو لمدة شهر، ثم هناك هاتف تخاطبها وتكلمها فيه، كل ذلك لم يكن، فما كان إلا الحال الذي هي فيه الآن. أنا نصيحتي لها: اصبري قليلا بارك الله تعالى فيك، وحاولي أن تفهمي، فإن هناك بعضا من الناس ربما لا يخطر ببالهم هذا الذي نتكلم عنه، وبالتالي فهو يهمل زوجته ويهمل أولاده، وهذا خطأ كبير. وأسأل الله أن يؤلف بينك وبينه. اللهم آمين يا رب العالمين. وأرجو من إخواننا، أؤكد مرة ثانية السادة الرجال، ألا يهملوا بيوتهم لله جل وعلا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
مرحبا.
مرحبا حضرتك، أهلا وسهلا. مفضل لو تسمح، أنا جوزي توفى وما عادش الأدة. أنا كنت عارفة كويس قوي إن عندي أدة، لكن ما عملتهاش. ليه؟ بحق في كفارة في حاجة؟ نمرة 2، أنا عايز أخذ القرآن الناس المتوفين لوالدي لوالدتي لجوزي لأخويا، أقول إيه في خطة القرآن؟ يعني عايز أختم أو بلغة القرآن. نمرة 2، نمرة 3، بشوف ناس بتسأل وتيجي تصلي في التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تبدأ تتحرك في راحة من أول التشهد لآخر التشهد. فسألت ليه؟ أنا عشان بنضرب الشيطان. بنضرب الشيطان في إيه؟ أنا أردت أخلص الصلاة خلاص. هل هذا يجوز؟ الشيخ في الجامع علمنا إن إحنا بنيجي نصلي ونقول سبحان ربي الأعلى، رجلية ما تبقاش نايمة، يعني وش رجلية تبقاش لفوق، ما تبقاش وش رجلية لربنا. ما نعملها إزاي وأنا بقول سبحان ربي الأعلى؟ وكتر خيرك.
يعني إيه وش لفوق يعني؟
يعني رجلية وأنا بقول سبحان ربي الأعلى، برجلية تبقى الأدم بتعليم ما بقاش متني، يعني بقى واقفة على صوابعي عشان ما بقاش وش رجلية لربنا.
حاضر.
شكرا.
عفوا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا يوسف. يبدو معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
دكتور، اني انا تعرضت لموقف.
يا سيدي الكريم، اعد سؤالك. تسمعني؟
على مشوار ان انا
هل تسمعني؟
نعم اسمعك.
جيد، اعد سؤالك، فانت دخلت علي في كلامك من المنتصف.
آسف يا فضيلة الشيخ. فضل. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، أنا كنت تعرضت لموقف إن أنا أروح مشوار معين وأقسمت إن أنا مش هروح، وأقسمت وللأسف كمان حلفت بالطلاق.
إيه اللفظ اللي قلته إيه؟
قلت أقسم بالله العظيم مش هروح المشوار ده. وعليه برضو للأسف المجموعة اللي كانت معايا كانت مستفزانة جدا ومصرة إن أنا إيه، ان انا بلف وادور عليهم، فاقسمت لهم كمان فحلفت بالطلاق عشان يصدقوا. يعني
اللفظ اللي قلته في الطلاق ايه؟
قلت عليه الطلاق من هروح.
طيب سأجيبك.
وانا حاليا دلوقتي للاسف والدي ومجموعه بتضغط عليا ضغط كبير جدا ان انا لازم اتم، يعني خلاص باجبر ان انا فعلا لازم انفذ. فا
ايه سأجيبك. حاضر سأجيبك. طيب معانا احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سامي؟
يا مرحبا.
انا اخوك احمد عبد الله وهبه من الوادي الجديد.
يا اهلا وسهلا.
عايز اسال حضرتك سؤال. الله يبارك لك يا شيخ سامي.
اطرح سؤالك اتفضل.
دلوقتي انا حاطط مبلغ مالي في دفتر التوفير بريد الخارجة، يعني مكتب بريد الخارجة.
المهم،
وبعدين بيبقى فيه أرباح في نهاية السنة، ف لو انا خدتهم الارباح ايه حكم الشرع؟ هل هو هم حلال؟ ولو سبتهم هيروحوا عليا يا شيخ سامي.
سأجيبك ان شاء الله.
فلنفسك تفيدنا في كده ربنا يجازيك خير يا رب.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. انا اتصال محمد. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
انا ليا ثلاث رجالة شباب ولادي ومومة غاز فرقعت فيهم. فعرضنا عليه مبلغ كبير وانا مش عايز الفلوس اعمل بيه يعني.
عندك ثلاثة رجال شباب ماذا
تقول؟ مومة فرقعت فيهم وراحوا لخلافهم.
يا سيد الكريم تسمعني؟
فمش عايز الفلوس دي انا.
يا مولانا هل تسمعني؟ هل تسمعني؟
لا سمعك الحمد لله.
جيد. عندك ثلاثة رجال من الشباب الى هنا انا سمعت وما بعد ذلك ما سمعت. انقطع الاتصال. عود الاتصال بنا مرة ثانية. السلام عليكم.
ازيك يا دكتورنا؟
مرحبا حبيبنا.
انا حكيم المريض اللي كنت بصلي وانا قاعد في السرير.
نسأل الله ان يعافيك وان يشفيك وان يشفي مرضى المسلمين.
والله ودعت لك يا دكتور. والله
الله يرضى عنك وعن والديك.
دلوقتي انا بقوم في بالليل بتعب كتير بالليل. وطبعا ما حدش بيقدر يكون لسه نايمين وما بيقدرش يوضني. ممكن اقرا قران وانا اول ما اصحى من النوم؟
حاضر سويدي.
متعب جنبي على السرير.
حاضر.
الله يركنا ويبارك فيك.
الله يبارك فيك. نواصل الإجابة. الأخت طيب معنا اتصال آخر. سلام عليكم. محمد مرحبا. سلام عليكم.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سيدنا الشيخ لي بنت متجوزة من 7 سنين. فجوزها كان هو فاتح مكتب تأجير سيارات وفلس دلوقتي. فهو كان يعرف واحدة قبل ما هو يتجوزها. ما أنا ما عرفش. فمن 7 سنين خلافات على طول على طول. وكان يجيبها عندي في البيت 3-4 أيام وتقعد وتروح تنظف الشقة وتغسل وترجع تاني البيت تاني. وهي جايبة دلوقتي ولدين معاها.
سؤال ايه؟ ايه السؤال؟
فدلوقتي هو دلوقتي طلقها لانه قال لها كلام مش كويس. فهي طبعا يعني اتضايقت من اللي حصل.
يا سيدتي الكريمة ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ السؤال ايه؟
نعم.
ايه السؤال؟
نعم.
ايه السؤال؟ ما السؤال؟
السؤال دلوقتي ان هو بيديها مصاريف بس 500 جنيه ومش عايز يشوف عياله. عياله عايزين يشوفوه. يقول لها يا ماما عايزين نشوف بابا. يقول لها انا مش عايز اشوف حد.
وصلت الرسالة وسأجيبك ان شاء الله تعالى. اخوانا انتظروا على قليلا حتى نجيب على الاسئلة التي معنا كثيرة ان شاء الله سبحانه وتعالى. لاننا لا احب ان اخرج من الحلقة الا وقد اجبت على كافة الاسئلة التي لقيتها. الاخت التي قالت زوجي يسبني ويضربني بحجة انه بيهرج معايا. ده هزاره تقيل قوي يعني كسرك ويقول لك انا بهرج يعني سبحان الله يعني سبحان الله. ويقول هذا يعني هزار وتهريج. هي تقول تركت البيت 2 شهر عند اهلي. هي تسأل هذا حلال ام حرام؟ انا الفت نظر اخواننا الكرام هذا ليس من قبيل المزاح. يعني اذا لم تقبل الزوج ان تضرب وتطرح ارضا لمس اكتاف اي 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 تهزير واي تهريج وما الى ذلك يعني فلنتق الله. هذا عليه ان يتق الله تبارك وتعالى. وعلى الزوج ان يعرف الذي يضيق منه صدر زوجته فلا يفعله. كما على الزوجة أن تعرف ما يريح زوجها فتأتيه. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. فأقول لها نبينا نهى عن السباب ولا يضرب النساء إلا رجل لا خلق له ولا يعرف شرع ربه ولا سنة نبيه. النبي عندما رخص في ضرب النساء كعلاج واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن عند النشوز فاعظوهن ثم ماذا؟ اهجروهن في المضاجع. وبعد ذلك ثم ماذا؟ اضربوهن. هذا عام خصصه حديث النبي. ضرب لا يدمي الوجه ولا يكسر العظم. المرأة هذه إنسانة رقيقة كائن حي. ما ينبغي أن يهان ولا يضرب كما يفعل كبعض الرجال. هذا خطأ كبير. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم عندما أتى عمر بن الخطاب إليه والحديث في صحيح البخاري النساء ذئرن يعني ارتفعت أصواتهن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فماذا قال صلوات ربي وسلامه عليه؟ رخص لنا في الضرب. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي طاف بآل بيت النبي في يوم 71 امرأة، فقال النبي لقد طاف بآل بيت محمد 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب ولا تجد أولئك خياركم لا يضرب إلا شراركم. حديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أحاديث كثيرة، ولا تجد أولئك خياركم. إذن الضرب مرفوض. نعم، من حق الزوج أن يلاعب زوجته وأن يمازحها وأن يلاطفها، هذا أمر لا خلاف عليه، لكن بالضرب. يعني أنا أذكر إحدى الأخوات كنا نحلهم مشكلة، فقول والله يا شيخ ما كان يعني يحل له المزاح والهرج إلا إذا رفعني بين يديه ثم يلقيني فوق السرير فينزل السرير بكل ما عليه فوقي، يا سبحان الله، ينكسر شيء في جسدها. أي مزاح هذا؟ هذا تهريج. أقول للسائلة الكريمة على أهلك أن يفهموه أن هذا ليس من الشرع، وإذا أراد أن يمازحك فالمزاح كثير يختار منه ما شاء، ولكن ما يتناسب مع طبيعة المرأة الرقيقة البسيطة إن شاء الله تبارك وتعالى، وربما عاد إلى رشده فتعودين إليه. نسأل الله جل وعلا أن يهديه لك، أمين يا رب العالمين. أخونا الكريم بقى العجيب شوية يقول لك أنا متزوج من أسبوع، المصيبة إن المشاكل من أول يوم. طب يا عم الشيخ ده بيقولوا فيه شهر عسل، ولا هي جات عندك بصل من أولها؟ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. عجيب فعلا يا أخوان، من أول يوم. طب أمال بعد شهر تعمل إيه؟ أمال بعد أسبوع؟ بعد سنة؟ أمال بعد 12 سنة؟ هذا عجيب والله. على كل حال أيها الحبيب، ينظر إلى هذه المشاكل التي حدثت سواء من جهتك أو من جهتها، من أهلك أو من أهلها. فرق بين أمرين، إذا كان الخلاف بينك وبينها هي ننظر، إن كنت محقا فعليها أن تتبعك، وإن كانت محقة فعليك أن تتقي الله. أما إذا كان الخلاف عناد بين العائلتين، بين أسرتك وأسرتهم، في هذه الحالة بارك الله فيك جنب نفسك وزوجك العائلتين، افصل تماما. هم يخبطوا مع بعض وهم عايزين، وانت عيش حياتك مع زوجتك الله يرضى عنه وعنه. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. فإذا استحكم الخلاف واشتد فلا بأس ولا مانع ولا حرج أن يدخل في الخط إنجاز التعبير يصلح أهل الحكمة وذوي الفضل والمروءة إن شاء الله تبارك وتعالى. ودائما والله يا إخوان، لو أن كل واحد منا أدى ما له تجاه الآخر قبل أن يطلب ما عليه لاستراحت النفوس وهدأت بفضل الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي يتكلم عن رؤية الهلال، هل لابد من رؤية الهلال في الشهور العادية؟ آه طبعا، النبي علمنا صلى الله عليه وسلم هذا، وأن الشهور العربية في عندنا المسلمين لا تبدأ بالتقويم، إنما تبدأ برؤية الهلال، وهذا ليس قاصرا على رمضان وليس قاصرا على الحج أو يعني شهر الفيل ذي الحجة الذي يكون فيه الحج إن شاء الله عشان وقفة عرفات، لا هذا ليس قاط، هذا الكلام ينسحب على كافة الشهور العربية، تبدأ بالرؤية ونهايتها تبدأ كذلك بالرؤية، هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم وبين أهل الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالتالي الذي يحدث من التقويم المطبوع من سنة أو سنتين هذا كله خلاف السنة وخلاف شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك لاحظوها الشهور العربية ليس فيها 28 زي فبراير أبدا، إما 30 أو 29، وذلك السنة العربية تفرق عن السنة الهجرية أو عفوا عن السنة الميلادية 11 يوم، يعني في فرق بين عدد الأيام هنا وهنا 11 يوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن ما يصنعونه خطأ، نسأل الله العفو والمعافى. السائل الذي يسأل عندي حساب جاري للمعاش، الأخت الكريمة سألت قالت أنا عندي حساب جاري أخذ عليه المعاش فقط لغير، أخذ ما يكفيني ثم أترك ما زاد عن حاجاتي في هذا الحساب، وقلت لأولادي الذين تزوجوا إذا أنا مت هذا المال زوجوا منه البنات. هي تقول هل علي شيء؟ أقول لا عليك شيء، لأن الأولاد قد تزوجوا الحمد لله، بل واجب على الأولاد أن يزوجوا أخواتهم البنات حتى لو لم تترك أنت لهم مالا، حتى لو لم تتركي أنت لهم مالا فهذا في عنقهم يسألون عنه أمام الله تبارك وتعالى، وأنت قد تركت ما يساعدهم فربما كانوا يعني لا يستطيعون ذلك. الأخت أو سالة الزوج يعني معاش مبكر، المهم اشترى شقة لولده ثم قال هذا يتزوج فيها الولد وكتبت باسمه، وجاء عمه بعد موت الولد موت الرجل عفوا وقال إخواتك البنات لهم في هذا. قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هذه وصية ولا تجوز، لا وصية إلا إذا كان هناك ميراث يكفي ويعادل ويستطيعون أن يأخذوا حقهم بعيدا عن هذه الشقة، في هذه الحالة تترك له ويأخذون ما يعادل نصيبهم من بقية الميراث، أما إذا لم يوجد غيرها فهذه الوصية باطلة. وهذا ما قاله النبي اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وقال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السائلة قالت مات زوجي وما كنت أعلم أن هناك عدة، وده يعني هذا أمر خطير جدا لأن كثير من المسلمين للأسف لا يعرفون الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بحياتهم، وهذا خطأ وخلل يجب علينا كمسلمين أن نتداركه لله تبارك وتعالى. على كل حال استغفري وتوبي إلى الله والله تعالى غفار. هي تقول أنا أريد أن أختم القرآن للميتين. أولا هناك رأيان في الفقه، رأي الجمهور على أنه لا يجوز، وعلى الميت كان أن يقرأ قبل ذلك، نقرأ في حياتنا ينفعنا بعد مماتنا. هناك رأي ابن الصلاح يقول إذا قرأ الإنسان ووهب ثواب القراءة فإن الميت ينتفع بها، وليست هناك صيغة معينة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي تقول في التشهد هناك من يحرك أصبعه من أول التشهد إلى آخره، نعم وهذا ثابت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتقول يعني بعض الأئمة في المساجد يقول إن نحن راكعون يعني لابد أن نرفع وجهنا لأعلى عشان نقول سبحانه، هذا كلام غير صحيح. موضع نظر المصلي موضع سجوده، وأنا واقف وأنا راكع موضع بصري في المكان الذي أضع فيه الجبهة، وأنا ساجد إن شاء الله تبارك وتعالى. موضع البصر موضع السجود بإذن الله جل وعلا. الأخ الكريم الذي قال تعرضت لموقف يعني أن أذهب إلى مكان فأقسمت بالعظيم بالله أنني لن أذهب إلى هذا المكان، هذه واحدة. ثم مع ضغطهم الشديد قلت علي الطلاق لن أذهب. أنا معرفش إخواننا يعني ليه يعني دايما الطلاق على اللسان، ليه؟ إيه دخل الزوجة المسكينة اللي في البيت تفاجئ أنها مطلقة؟ ليه كده؟ ليه يا إخواننا؟ الله يهدينا ويهديكم، نسأل الله العفو والمعافاة. على كل حال أنت أقسمت بالله كفر عن يمينك. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن عجزت فما عليك إلا أن تصوم 3 أيام إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب نأتي إلى الطلاق، علي الطلاق هذه صورة من صور الطلاق المعلق، يعني يلزمني الطلاق إذا أنا ذهبت إلى هذا المكان، معناها هكذا يلزمني الطلاق إذا أنا ذهبت إلى هذا المكان. وبالتالي أيها الحبيب تسأل عن نياتك، تسأل عن نياتك، ضغطوا علي لأن لابد أن أذهب، تسأل عن نياتك. إن قصدت الطلاق بهذا الكلام على الطلاق تحسب طلقتها، الأولى ترجع الزوجة إليه، الثانية ترجع الزوجة إليه، الثالثة لا رجعة للزوجة إليك. أما إذا أنك لا تقصد الطلاق كفر كفارة يمين بارك الله تعالى فيك. الذي يقول عندي مبلغ مالي في دفتر التوفير أخونا في الوادي الجديد وفي أرباح وبيسأل أعمل إيه في الأرباح دي، لو سبتها أضيع عليها الشيخ. قلنا أن دفتر التوفير وما فيه هو حكم البنوك، هذا ما يطمئن قلبي إليه، هذا ربا، ولذلك أيها الحبيب هذا المال الذي يطمئن القلب إليه لا تتركه، ولكن نخرجه في مشروعات عام، مدرسة تتبني، مستشفى بيتبني، وما شابه ذلك إن شاء الله جل وعلا. الأخ الكريم الذي سأل وهو مريض، نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. فيقول أنا أقوم بالليل أقرأ القرآن، يعني هو يسأل صعب أن أوقظ من حولي حتى يقومون بتوضيئي، يعني يساعدوا في الوضوء أو يوضئوه، فهو يسأل بارك الله فيه أقرأ القرآن دون أن أتوضأ. نعم يجوز لك أن تقرأ القرآن بدون وضوء. قلنا للأصحاء أسأل الله أن يعافيك يا رب وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. قلنا أن هناك من آداب القرآن أن يكون الإنسان على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر، الجنابة أو الجماع أو الاحتلام، ثم يتوضأ يعني يكون على وضوء، ثم يتجه إلى القبلة ويلبس أحلى ما عنده ويمس طيبا ويستعمل سواك، كل هذه آداب لقراءة القرآن. هب أنني لا أستطيع يا شيخ أن أفعل كل هذا كحال أخينا الحبيب بارك الله فيه وعفاه الله وشفاه، أقول اقرأ وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي تسأل ابنتي متزوجة من 7 سنوات من راجل عنده مكتب تأجير سيارات، المهم أفلس حاجة زي كده، كان متزوج من أخرى، حصلت خلافات على الدوام، طلقها، بيعطيها مصاريف 500 جنيه الأولاد ولا يريد أن يرى أولاده. طيب يعني عجيب، يعني سبحان الله، يعني تزوج ما شئت، تزوج واحدة، تزوج 2، تزوج 3، تزوج 4، لا بأس، بشرط أن تكون قادرا على الإنفاق، يعني تستطيع أن تفتح بيت واثنين وثلاثة واربعة. ثانيا تستطيع أن تعدل بين الجميع ولو حتى يعني في الأمور البسيطة، هذا لا خلاف عليه، تعجز عن ذلك قال ربنا جل وعلا خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وملك اليمين أن غير موجود. بالتالي ما يصنع هذا الرجل خطأ أنه يقصر في حق أولاده. التربية يا إخواني ليست مالا وكفى، التربية يا أحباب ليست مال فقط، التربية يا سادة ليست مال، التربية رعاية واهتمام ومتابعة على الدوام، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. ربما يقول أنا وفرت المال وكفى، لا يا حبيبي، فعليه أن يلتقي بأولاده بين الحين والحين، بل لو استطاع أن يلتقي بأولاده كل يوم يرى همومهم ومشاكلهم حتى لا ينحرفوا وحتى لا يحيدوا عن الطريق الصحيح فليفعل، هذا حق عليه. أبناؤنا لهم في أعناقنا حقوق سنسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نراجع أنفسنا مرة بعد مرة لله جل وعلا. الأحبة الكرام، إلى أن تأتينا الاتصالات أعود إلى ما بدأت به في أول الحلقة. قلنا الصحابة كيف استقبلوا أمر الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الصلاة وإحنا كيف استقبلناه. الصحابة سنرى نموذج منهم، لكن تعالوا أولا نرى نحن كيف استقبلنا. استقبالنا يعني كله معلل، يعني عجيب، يعني تخيلوا معي استقبال أصل أنا مش فاضي، أصل العمل عبادة، اعذرني يا شيخ، أعمل إيه، جاني واحد ضيف ما أقدرش أسيبه وأنزل، هذه حالنا. مع أن ربنا ليه يا أيها الذين آمنوا علمنا ربنا أمر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، محافظة أمره. شوفوا أنا استقبلناه زي بقى، عندي ماتش كورة، طب هصلي هتفرج على الفيلم ده، طب بعد المسلسل، طب بعد مش عارف ايه، طب نرغي شوية في التليفون. الله اكبر الله اكبر، تعالوا كل شيء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
مرحبا،
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
عليكم السلام وبركاته.
انا بصراحة انا كنت حالف على والدتي بالطلاق ان هي مطروح عند بنتها، فالمهم طبعا هي راحت.
اللفظ اللي قلته ايه؟
قلت لها تكون مراتي طاهر لما تروح عند بنتك تاني، رحت ومش عارف اطلق مراتي والكلام ده، بس بنية الطلاق. فالمهم هي راحت ووقفت قدام البيت، يعني فهل يقع الطلاق ام لا؟
سأجيبك. طيب معنا صالح. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
إنسان بيصوم اثنين وخميس ونسي وكل، هل ممكن يكمل الصيام أو يفطر؟
سأجيب. مهدير السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
معاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سامي؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه بس اعرف رايك في موضوع كده حصل معايا يعني.
اتفضلي.
انا حضرتك انا متجوزه دي يعني 3 سنين وكده، فكنت بروح الجامع وباجي يعني وبروح، فكان جوزي الحمد لله كويس بيصلي كل حاجه وانسان ملتزم يعني. فجيت من كام يوم كده انا ما كنتش بعرف استخدم الفيسبوك والحاجات دي، فبجد يعني ايه جيت افتح وكده فلقيته وتريته كان بيتكلم حد وكده عليه يعني، كان واحدة يعني بكلمها وكده، فأنا صراحة يعني زعلت خالص وأنا مش راضي أكلم ولا أي حاجة، وعمال برد يعني مثلا يعني بيتأسف وكده وأنا مش من جوايا زعلانة خالص يعني أن أنا كنت.
سأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا عمر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
أقول لك يا شيخ أنا كنت محتاج من حضرتك نصيحة، ف يعني
اتفضل. وقال
حضرتك انا متجوز من 6 سنين وزوجتي عندها نانا للانجاب، واهلي ضاغطين عليها جدا يعني، وزيهم زي اي اب وام نفسهم ان هم يبقى عند اولاد والكلام ده، فضاغطين عليها ان انا اتجوز او انا عايزين اتجوز. فانا بصراحه مش عارف اعمل ايه ومتردد جدا ومش عارف اختار، عرفت حضرتك تفيدني
او
اتجوز ولا ما اتجوزش، مع ان بعز زوجتي جدا وعملت معاها كل حاجه وعمليات.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. ساجيبك. السائل الكريم الذي قال: قلت لزوجتي قلت لامي تكون مراتي طالق لو رحت لبنتك. يا اخي والله حالك عجيب. طب امك تروح لبنتها او ما تروحش، انت مالك؟ امرك عجيب. طب ذنب مراتك ايه؟ ها؟ مراتك المسكينه دي ذنبها ايه؟ ايه دخل مراتك في القصه دي؟ بعدين كيف تمنع امك عن اختك؟ انت مالك؟ انت مش عايز تروح ما تروحش؟ امرك حالك عجيب يا اخي والله. وبعدين راحت وقفت قدام الباب تحسب طلقه، وحضرتك كما ذكرت انك تقصد الطلاق، تحسب طلقه. تحسب طلقة إن كانت الأولى ترجع، إن كانت الثانية ترجع، إن كانت الثالثة لا رجوع لها. الأخ الذي سأل وقال. طيب معنا عم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك يا شيخ. بعد إذن حضرتك، أنا كنت متجوز بقالي 2 سنين وعندي طفل عندها 1 سنة تقريبا. وحصلت مشكلة بيني وبين مراتي، هي مشكلة مش كبيرة ومشكلة تافهة وضحكتها، والدتي حصلت فيها مشكلة وكلام، فسابت البيت على أثارها وراحت بيت والدها. المهمة أنا جيت من شغلي وحاولت أصلح مرة واثنين وثلاثة، ولكن مراتي يعني كانت عاوزة يعني زمارة بلت عليا. كان في حوار كده أن أنا كنت باخد هدوء للحبوب للهدوء الاكتئاب وكلام من دوت، فكبرت الموضوع ووصلتني ان انا مريض نفسي.
السؤال حبيبي،
السؤال دلوقتي اللي انا طلقتها رسمي بسبب الموضوع دوت. انا طلقتها حضرتك رسمي بسبب الموضوع دوت عند المأذون، لانها اتبلت وقالت كلام مش حقيقي.
المهم طلقتها رسمي. ايه السؤال؟
المهم دلوقتي انا عندي بنت منها، وموقفي ايه؟ هل انا ظلمتها؟ هي موقفها ايه؟ بعد دلوقتي يعني الناس بيقولوا لي ما ينفعش ترجعها بعد اللي هي قالته.
سأجيبك. معانا ولاء. سلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه شيخ. لو سمحت، انا والدي قبل وفاته كده الله يرحمه كان كاتب لاخويا شقه وكده، مش كاتبها له يعني، جاب شقه في نيته ان دي لاخويا عشان يتزوج فيها. وتم الزواج بعد وفاة والدي يعني. هي الشقه باسم بابايا، بس هو كان يعني سنيته وكلنا يعني مبسوطين عادي يعني. الشقه دي لاخويا، فهو حاليا عايز يبيعها. ففي ناس تقول له لا ده حرام وكده يعني اخواتك ليهم فيها.
سأجيبك ان شاء الله جل وعلا. حاضر. الاخ الذي سأل طبعا اتصال. سلام عليكم.
سلام عليكم دكتور.
يا مرحبا حبيبي.
في سؤال في المدرسة دكتور.
تفضل.
لو فرض واحد مات وعنده بنتين وعنده اختين بنات, مين اللي يورث في بتاع في الورث بتاع؟
عنده بنتين واختين بنات.
بنات.
في حد تاني؟
لا ما فيش حد.
اعمام؟
لا ما فيش اعمام.
اولاد اعمام؟
لا ما فيش.
ولا اولاد اخ؟
ولا اولاد اخ.
يعني هم الاثنين دول فقط لغير؟
الاثنين غير فقط.
سأجيبك ان شاء الله جل وعلا. حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. السائل الذي قال بصوم اثنين وخميس نسي وأكل, هل يتم صومه أم يقطع؟ الرأيان في الفقه موجودان. رأي يقول يفطر لأنه يستطيع أن يعود في يوم آخر ليس كرمضان, ورأي آخر يقول وهو راجع مثله مثل رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. الزوجة التي يعني غضبت من زوجها لأنه يكلم النساء, لا تعالج الخطأ بخطأ وحاولي أن تتقربي إليه وتتوددي إليه بارك الله فيك. الأخ الذي قال يعني عايز نصيحة, أنا متزوج من 6 سنين, الزوج عندها مانع من الإنجاب ويعني أهلي يضغطون علي أن أنا أتزوج, ماذا أفعل وأنا أعز وأحب زوجتي كثيرا, ماذا أفعل؟ أقول للسائل الكريم الإنجاب بيد الله, وقد تتزوج الثانية ولا تنجب, وقد تتزوج الثالثة ولا تنجب, وقد تتزوج الرابعة ولا تنجب, وقد تطلقهم جميعا تتزوج غيرهم ولا تنجب, هذا أمر في يد الله تبارك وتعالى. وبالتالي يعني الأمر يرجع إليك. لكن هل يجوز لي أن أتزوج؟ نعم أتزوج الثانية والثالثة ما إذا كنت تستطيع ذلك, لكن ما تخليش أهلك يورطوك, بمعنى إمكانيات المادية لا تسعفني, ما أقدرش أفتح بيتين اثنين, لا أستطيع أن أعدل بين زوجتين, يبقى هم كده بودوني جهنم والعياذ بالله. يبقى في الحالة ديت أضل مع هذه وأرضى بقدر الله. يبقى إذن أنت صاحب قرارك بارك الله تعالى فيك, مع العلم أن الزواج أخي الكريم أو الإنجاب بيد الله تبارك وتعالى, لأن ربنا قال كده لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن أنصح الأخ الكريم بارك الله تعالى فيه, أوزن الأمر بنوع من التروي والهدوء ببساطة شديدة جدا, بعيدا بعيدا عن ضغط أهلك, هم يريدون شيء طبيعي أن يفرحوا ولو بأولادك, ولكن أنت الذي ستتحمل, هل تستطيع هذا أم لا؟ أنت الذي تستطيع أن تأخذ قرارك وليس هم. الله يرضى عنا أنا يقول لك ما تخافش إحنا وراك, طب هم 20 هيموتوا بكرة, الحل إيه؟ يبقى إذن بنوع من الهدوء الله يصلح حالنا وحالك. السائل اللي يقول متزوج من 2 سنين وعنده طفلة, حصلت مشكلة بينه وبين زوجتي على إثرها, تركت البيت عند أهلها, المهم كان بياخد بعض الحبوب, قالت أنه بتاع مريض نفسي, هو نتيجة أن قالت هذا الكلام طلقها طلاقا رسميا. بعض الناس يقولوا ما ينفعش ترجع, بعض هو عنده أولاد. أنا بعد أقول للأخ الحبيب تسرعتم, وبالتأكيد هي أخطأت, لأن المفروض أن الزوجة يعني لا تفشي أسرار بيتها, وكذلك الرجل لا يفشي أسرار زوجته, بمعنى يعني هو مريض, حتى لو كان مريضا لماذا تخبري غيره؟ على كل حال عالجنا الخطأ بخطأ أفضح منه. أنت حضرتك طلاق, ويعني لا يعيبك يا أخي إن كنت مريضا حتى ولو قال ذلك, المرض هذا بيد الله تبارك وتعالى, قد أنا أتعرض له الآن أو أنت أو أي إنسان, أسأل الله أن يعافى عن الجميع وأن يحفظنا, اللهم أمين يا رب العالمين. فحضرتك السرعت وعالجت الموضوع علاج خاطئ. طيب بالتالي هو يقول الناس قالوا لي لا يصح أن ترجع ليها بعد ما قالته, هؤلاء لا يفقهون. لو كان هناك في القلب شيء, ولو كان هناك في القلب ود, ولو كان هناك في القلب حب, تستطيع أن ترجع إليها, تستطيع أن ترجع إليها بارك الله تعالى فيك, تستطيع أن ترجع إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ودعك من هذا كلام الناس, خاصة أن هناك بنت تربى بينك وبينها أفضل إن شاء الله جل وعلا. لكن إذا رجعت إليها تعقد عليها من جديد, تعقد عليها من جديد بمهر ووثيقة زواج جديدة. لماذا؟ لأن هذه الوثيقة التي كانت موجودة قبل ذلك خلاص نفيت، فخرجت وثيقة طلاق تقول أنها ليست زوجة لك، تعقد من جديد وثيقة زواج، وإذا أردت أن ترجع لها فارجع إذا انصلحت الأحوال وعرفت خطأها وتريد أن تعيش معك فلا بأس ولا حرج. لا تسمع لكلام هؤلاء الذين يعني ما نصحوك نصيحة ترضي الله. الأخت التي سألت قالت والدي قبل وفاته كتب شقة لأخي أو اشترى شقة باسمه باسم الأب ولم يكتبها، لكن هو قال للبنات والجلوس وممكن أجبنا على سؤال شبيه به، قال هذه الشقة لأخيكم فلان ثم مات وتمم أخي الزواج في الشقة بعد وفاة أبي، الآن أخي يريد أن يبيع هذه الشقة، هذه الشقة ميراث إلا إذا تنازلتم وتركتم هذا لأخيكم طواعية واختيارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا وصية لوارث، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وإذا كانت هناك أموال أخرى وميراث آخر للأب نترك هذه الشقة له على أننا نأخذ حقنا أو ما يعادل نصيبنا في الشقة من بقية الميراث، أما إذا لم يوجد غيرها في هذه الحالة تقسم ميراث بين الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. هو يسأل في قضية ميراث بنتين وأختين، البنتين لهم التلتين والباقي الأختين إن شاء الله سبحانه وتعالى. أرجع أيها الأحبة الكرام إلى ما كنا بصدده في أول الحلقة في دقائق البقية المعدودة، لأن الوقت الباقي في الحلقة يعني قليل جدا، فأذكر بهمسة بسيطة، إذا كان هذا استقبالنا للصلاة، ربنا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي صلاة العصر خمس فروض، استقبلناها بالأعذار وتركناها وننام في بيوتنا والأذان يرفع، ويعني عجيب أنا أعجب لأناس أذان الفجر في آذانهم، المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ومع ذلك ينام لا أدري ماذا سيقول لي يوم القيامة. تعالوا نرى كيف استقبل الصحابة أمر الله إزاي. أنا سأذكر كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، لأن هذا فكر الصحابة وبيتكلم عن جيل الصحابة. يقول سيدنا ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه في الحديث الصحيح والأمر واضح، يعني يقول ماذا؟ من سره أن يلقى الله غدا مسلما؟ شوفوا ما استقبلها إزاي، بالطاعة والتنفيذ والمحافظة. وإحنا استقبلناها إزاي؟ الرب غفار قبل ما رايح لي شوية، لا لا لا، قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. لا لا استنى، من سره أن يلقى الله، من أراد أن يموت على الإسلام ويبعث على الإسلام فليحافظ على هذه الصلوات الخمسة حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. أين ينادى؟ في المساجد، يعني في تحافظ على الصلاة مش في البيت يا عم الراجل يلي نملي في البيت يلي ما فيش فرق بينك وبين الستة الله يصلح حالك، لا انزل صلي في المسجد. حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى، الصلوات الخمسة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ده هذا كلام ابن مسعود في اللي بيصلي في البيت، أمال أنت؟ أيوة أنا شايفك، أنت يا اللي ما بتصليش أصلا سمعني وشايفني وما بتصليش هتقول ربنا إيه؟ إذا كان هذا الذي ترك صلاة الجماعة في المسجد ضل سنة النبي وضل طريق الله جل وعلا، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم ضللتم. اسمع ثم يقول في بقية كلام ابن سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، ولقد رأيتنا، ده بيتكلم عن جيل الصحابة عشان تعرف فرق بيننا وبينهم ايه، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها اي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين. عارفين يهادى به يعني ايه؟ يعني اثنين من الرجال سندينه من كتفينه كده شايلينه من تحت الباط. اي والله لا يستطيع ان يقف على قدميه، لو وقف لانكفى على وجهه، سقط على الارض، قدماه لا تحمله من شدة المرض، مع ان المريض بنص القرآن لا حرج عليه وله عذره، وان صلى في البيت فلا بأس ولا حرج لانه من ذوي الاعذار، وهذا يتفق مع جيرانه ان يحملوه يا الله ليقيموه في الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك صحتك حلوة وقوي البنيان ما شاء الله، وما عندكش مرض، ونايم في البيت ولا بتصلي في البيت ولا بتصلي كمان في المسجد، دي كارثة. هتقول لربنا ايه؟ هتقول له ايه؟ راجع نفسك، الصلاة 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 اللي يرضى عنا وعنك. وذلك انا هختم بهذا الحديث لسيدنا ابي بن كعب يقول: ما عرفت رجلا، لقد عرفت رجلا من اصحاب الحبيب، ما رأيت احدا ابعد منه بيتا عن مسجد النبي، يعني بيته بعيد بعيد عن مسجد النبي. فقلنا له او قيل له: هل اشتريت دابة تحملك في الظلماء والرمضاء؟ اشتريها كده عزك الله، حمار فرس جمل تحملك، تركبها في النهار والوقت الحر الشديد توصلك، وبالليل في الظلام. ماذا قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه؟ ما أحب، ما يسرني أن يكون بيتي قريبا من المسجد. يا سبحان الله، لما؟ قال: أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد وعودتي إلى أهلي. سمع النبي ذلك فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله قد جمع لك هذا كله. أرجو من إخواننا أن يحافظوا على الصلاة، لا يكون من هؤلاء الذين وصفهم الله في القرآن: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، لا يأتون الصلاة في آية ثانية إلا وهم كسالى. لا يا إخواني، حافظوا عليها كما حافظ الصحابة، ووالله لن ينصلح حال هذه الأمة إلا إذا حافظت على صلاتها. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.